الحديث الذي سنقرأه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة قبيلة من الأنصار، والأطم بناء المرتفع وجمعه آطام. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم قال فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. خبيث ابن صياد، خبيث، كان كاهنا خبيثا، يعني فيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد كانوا معترفين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يدعون أنه مخصوصة رسالة بالعرب، أنها مخصوصة بالعرب، وفساد حجتهم واضح، لأنه إذا أقروا برسالته استحال كذبه، فوجب تصديقه في دعواه الرسالة إلى كافة الناس. والأميون نسبة إلى أم القرى، لا، نسبة إلى الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. النبي الأمي ليس معناه النبي الذي هو من أم القرى، ولكن النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. قال ابن صياد فتشهد عني رسول الله. انظروا إلى العناد وإلى، قال واعلم أنها كلمة كفر، وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لعمر بقتله لكونه غلاما لم يحتلم إذ ذاك، وكان من أهل الذمة، ولأنه مشى في حقه على التقدير، وليس ذلك على إلا للأنبياء عليهم السلام. وأما نحن فليس لنا إلا العمل بالتشريع لا المراعاة بالتكوين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخر بنفسه بتكوين لا يلحق به إعدام أسبابه من نفسه، باعتبار أنه إن تركه النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لو قاله واحد وجب على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء والأمراء أن يقتلوه. أني أشهد أني يعني أن رسول الله إلي رسول إلي، أو أني رسول الله، باعتبار أن هذا كفر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا هذا يتضمن المعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه، والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن عفى هو فيما أسيء إليه كما حصل من بعض من حصل منه ذلك، ليس لمن بعده أن يترك حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حكم وحق. نعم، هذا المعنى كما نبه عليه القاضي وغيره. فتشهد أني رسول الله، فرسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا فرسه، وكأنه في اللي فرصه، رصه يعني قال الخطابي بتشديد الصاد، أي ضغطه حتى ضم إلى بعضه، ومنه بنيان مرصوص. وفي الجنائز في الصحيح فرفضه، أي ترك سؤاله أن يسلم ليأسه منه. وفي رواية فرفضه، قال القاضي أي لم أجد هذه اللفظة فرفسه بالصاد في جماهر اللغة. قال المازري لعله رفسه بالسين، أي رفسه، لكن ما جاء هذا أنه رفسه، فكأنه تركه أو رصه أو نحو ذلك. ثم قال آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبرسوله. وإنما لم يتوجه لجوابه صراحة تصغيرا لأمره، وتوجه إلى ما يليق بشأنه على حد قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال فيض الباري ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني كاهن، الصدق معه كلمة ربما والكذب كثير، كاهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، وخلط عليك الأمر أي لم يستبل لك شأن تخليطات الكهنة، لبس. قال وهذا أصل عظيم أن لا تخليط في أنباء المرسلين، بخلاف الدجاج لا فإنهم يخلطون بين الحق والباطل ويخلطون مع الكلمة الحق مئة كذبة. قال النبي إني خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، الدخ يعني خبأت لك خبيئا أي أضمرت لك في صدري شيئا أو شيئا يعني لا يعلم. قال الدخ يعني الدخان، أراد أن يقول الدخان لا يعني ما أفصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسأ فلن تعد قدرك. قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيها نضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكوه هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني لا سواء كان الدجال الأعور أو غير الدجال الأعور، لكن قد جاء ما يدل أنه غير الأعور بأنه قد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأعور لا يدخل مكة والمدينة، وهذا كان المدينة وذهب إلى مكة، والأعور لا ينجب ولا يولد له، وذا كان له أولاد، فإذا هو دجال غير الأعور، دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان. هذا خلاصة القول فيه. وإنما المقصود فرسه وضربه وما كان من ذلك، فيكون هذا ليس من باب ضرب الشخص على فخذه، هذا من باب إهانة هذا ابن صياد، وذاك من باب المداعبة، ومن باب كذلك أيضا المباح، من باب المباح، فيختلف هذا مع ذاك. وأوردهما الإمام البخاري رحمه لبيان الافتراق بين الضربتين، ولو قال له كيف حالك يا فلان مثلا أو نحو ذلك في فخذه كان هذا المآنسة، وإن رسه وإن أراد كذا كل يعرف بما هو قرينة الحال وما تعرف عليه الناس، والله أعلم. ثم إن هذا قد استدلوا به على مناظرة أهل الباطل لمن كان له قدرة أن يناظرهم لا لكل أحد، وقد استدلوا به أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد لكن لقصد فضحه، لقصد فضحه، ولأنه معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، أما من ذهب وخشي أن يصدقه بما يقول فلا يجوز له الذهاب إليه، ما فإن صدقه بما يقول كالتفر بما أنزل إلى محمد كما في الحديث، لأنه يكون بذلك التصديق مكذبا للأدلة الدالة على أنهم ليسوا بشيء وعلى أنه وأن لا يعلم الغيب إلا الله. واستدلوا بهذا الحديث أيضا على تحقير أهل الباطل، اخسأ فلن تعدو قدرك، نعم تحقير أهل الباطل الذين أصحاب أهواء وأصحاب شر وعناد، أصحاب عناد وما كان من ذلك. قال سالم وسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي يتقي بخد بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، يعني شأن الكهان فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد زمزمة ورمز معاني متقاربة، فرأت أم ابن صياد النبي وهو يتقي بجذوع النخل، قال لي قالت ابن صياد أي صاف، وهو اسمه هذا محمد، فتناهى ابن صياد قال النبي لو تركته لبين، هذا لتعلموا أن ابن صياد في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت منه فتنة، وهو شاب لم يبلغ، ما بلغ الشباب يعني ما زال غلاما، فمن أراد الله فتنته يفتن نفسه وغيره هكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال سالم قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال قال إني أنذرتكم وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه يعني انذارهم الشر. لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لن يقوله نبي قبل لقومه تعلمون أنه عور الله ليس بأعور. وتضمن الحديث الرد, تضمن الرد بعلم, الردود بعلم مشروعة, وجعل ذلك درجة أهل العلم من قديم وحديث, ردود بعلم وبأسلوبها الصحيح مشروعة. وتضمن القسوة على أهل القسوة يخسى, والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الرفق, ولكن هذا المعاند النبي صلى الله عليه وسلم بين فساد حاله وقال لا اخسى فلن تعدو قدرك. وتضمن ايضا البيان, بيان الحق والخير من النبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم. وهكذا ورثت الأنبياء, وهكذا الدعاء إلى الله,